حقيقة ان قصدنا ان احنا ندرس سفر نحوم، ويمكن السفر ده بالذات مهضوم حقه منا ان مفيش ناس كتيرة بتعرف عنه حاجة. ويمكن الناس اول ما سمعت قالت مين نحوم ده ويطلع ايه، لكن هو في واقع الامر رسالة نحوم او النبوة اللي تنبأ بها نحوم من الخطورة الشديدة جدا بالنسبة لكل انسان، لانها بتورينا حاجة خطيرة احنا كتير بنعيشها وما بناخدش بالنا منها، وبعدين الحكاية دي بتوصلنا في الاخر للضياع. النبوة اللي تنبأها نحوم زي ما مكتوب في اول كلمة وحي على نينوى. كلنا عارفين نينوى، نينوى دي كانت عاصمة المملكة الاشورية، وكانت المملكة الاشورية مملكة ذات سيادة واتساع وسلطان ومجد وعظمة وحضارة، والمملكة الاشورية دي في موقعها قبل المملكة البابلية في التاريخ. والمملكة الاشورية هي اللي حطمت، عشان تبقوا عارفين، حضارة الفراعنة. في ملك اشور اسمه اشور بنيبال جه واجتاح مدينة طيبة والاقصر وحطم حضارات الفراعنة وانتهت امبراطورية الفراعنة. وكانت الامبراطورية الاشورية اللي عاصمتها نينوى من الشهرة ومن المجد ومن القوة ومن العزة والسيادة، انها بسطت سلطانها على ممالك كتيرة من العالم. لكن المملكة دي تحطمت وضاعت على يد البابليين. كان ليها مواقف كتير مع شعب الله، ومملكة اشور دي بالذات هي اللي افنت المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل، لان عارفين ان شعب الله كان انقسم الى جزئين، مملكة شمالية اسمها مملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة، ومملكة جنوبية اسمها اليهودية وكانت عاصمتها اورشليم. المملكة الشمالية اللي كان فيها 10 اسباط، مملكة اشور هي اللي ابادتها وهي اللي فنتهم وما بقى لهمش كيان مرة اخرى في التاريخ. لكن مملكة يهودية اللي في الجنوب هي دي اللي بابل احتلتها، ولكن بعد فترة ربنا رجع السبي وقامت وكانت ليها قائمة مرة تانية، مملكة اورشليم اللي هي اليهودية. وزي ما بنشوف في تاريخ الكتاب المقدس ان اشور زي ما حطمت مملكة اسرائيل حاولت تحطم مملكة يهوذا او المملكة اليهودية، وحاولت انها تحتل اورشليم في زمن ملك اسمه حزقيا الملك. وليه قصة مشهورة قوي حزقيا الملك ده اللي كان هيموت وبعدين صلى لربنا وربنا طول في عمره 15 سنة، لكن في ايامه جه سنحريب ملك اشور وحاصر اورشليم وكان عايز يحتلها، لكن ربنا صنع خلاص لمملكة اورشليم. اهمية سفر نحوم كلمة نينوى، وحي على نينوى. وكلمة وحي في العبري تعني ثقل او كلام تقيل هيتقال على نينوى. انا بركز على نينوى ليه؟ لان نينوى دي كان ليها قصة اخرى في سفر يونان. نينوى دي المدينة اللي تابت بمنادات يونان وجلست في المسوح والرماد وقدمت توبة نموذجية، لدرجة احنا لحد دلوقتي بنصوم زي ما هم صاموا. وكان ليها قصة رائعة في التوبة اختبرتها نينوى لما جازت مراحم ربنا لما قدمت توبة وجلست في المسوح والرماد. لكن نينوى دي هي هياها اللي كانت مثال للتوبة وكانت مثال لشفقة ربنا ورحمة ربنا، لدرجة ان ربنا بيقول لليونان الا اشفق انا على المدينة العظيمة اللي فيها 12,000 ربوة من الناس. اللي كانت مثال للتوبة ومثال للرحمة بنشوفها في سفر نحوم مثال للدينونة وللخراب وللهلاك. ايه اللي حصل؟ ليه توبة نينوى دي ما استمرتش؟ يونان تنبأ لنينوى قبل نحوم بحوالي 100 سنة من الزمن، بحوالي قرن كامل من الزمن. نحوم كان في عهد حفقية الملك، وكان معاصر لأشعياء النبي، ويونان قبليهم 100 سنة. بعد 100 سنة من توبة نينوى هلكت نينوى وصارت مثال للخراب وللدمار، وصارت مثال ومجال لسخط الله وغضبه وانتقامه. ليه النفس بعد ما بتبتدي ما بتكملش؟ وخطورة ان النفس تبتدي ولكنها لا تستمر خطورة عظيمة جدا وشديدة جدا. عشان كده لابد ان احنا نعرف ان احنا في مرات كتيرة بنبتدي مع ربنا وبتكون لنا توبة وبنتمتع برحمة ربنا وشفقة ربنا وحنان ربنا وحب ربنا، لكن للأسف بعد فترة التوبة بتاعتنا ما بتستمرش، وبنبص لقينا في ضياع وفي هلاك وفي خراب. نفس قصة نينوى بتتكرر باستمرار معانا في حياتنا. فقصة نينوى باستمرار بتتكرر في حياتنا في موقف بنعيشه كل يوم. وخطورة هذا الموقف ان مش بس مهم ان احنا نبتدي، لكن المهم ان احنا بعد ما نبتدي نستمر ونكمل الى النهاية، عشان ما يكونش لينا نفس الموقف الصعب نينوى اللي كانت مثال لشفقة ربنا ورحمة ربنا وللتوبة الجميلة وللغفران الجميل، تصير مثال للهلاك وللخراب وللدمار. حقيقة موقف السيد المسيح اللي بيتكلم فيه عن نفسه وعن تفاعله مع الانسان وتفاعل الانسان معاه في الآية اللي موجودة في سفر الرؤيا، وبيقول: ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. موضوع طرقات ربنا على الباب وموضوع فتح الانسان للباب، موضوع من الخطورة ان ساعات التفاعل بيبقى لحظي، ربنا بيخبط وواحد بيفتح وفعلا بيفتح الباب، لكن بعد ما بيفتح الباب التفاعل بينه وبين ربنا بيختلف من شخص لآخر. انا عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة كلنا بنفتح الباب، كلنا بنفتح الباب لربنا، لكن بعد ما بنفتح الباب ايه اللي بيتم؟ ده هو الاخطر والاهم. الله في طرقاته على الباب قد يجي لنفس ويخبط خبط خفيف جدا، وقد تستجيب النفس وتفتح. وممكن ربنا يجي لنفس تانية ويخبط خبطة جامدة، خبطة واحدة لكن شديدة جدا، فالنفس تصحى وتفتح. وقد يجي ربنا ويخبط خبطات متوالية ومتتابعة وبسرعة، ضربات 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 ورا بعض بسرعة جبارة، بتفتح كل نفس ربنا بطريقة مختلفة. لكن هو بيطرق بأنواع كتيرة وبيخبط علينا مرات كتيرة وبطرق كتيرة، وزي ما هو بيخبط علينا بطرق كتيرة احنا بيكون لينا تفاعل اخر بطريقة فتح الباب. في واحد بالرغم من الطرقات المختلفة اللي ربنا بيطرقها عليه ما بيفتحش خالص، ده خلاص ما فتحش، ده معروف انه ما قدمش توبة، ده ركن على جنب. لكن في واحد تاني يسمع خبطات ربنا ايا كانت ويقوم ويفتح فعلا. لكن بعد ما يفتح الباب يدخل المسيح ويسيب المسيح ويقوم يخش ينام على سريره، دخله زي واحد جاي لك خبط على الباب، قمت فتحت له وبصيت كده في وشه، رحت سبت الباب مفتوح ورحت دخلت نمت وسبته قاعد بره.
ما اديتهوش اهميه، ما اديتهوش احترام لائق، بصيت فيه ورحت نمت تكاسلت وتراخيت. في وقت من الاوقات بفتح لربنا، لكن بعد ما بفتح اروح انام اتكاسل واتراخى واستهتر بيه. اهو يعني ناخده كده على الماشي، خليه قاعد، اهو اسمه قاعد، لكن انا مش قاعد معاه، انا متكاسل عنه، انا متراخي عنه. واحد تاني يسمع الخط فيقوم ويفتح، يقوم ويفتح، وبعد ما يفتح يدخل المسيح يقول اتفضل اقعد، ويقعده في اوضه الصالون، وبعدين يبتدي يشتغل في شويه حاجات في ايديه، يوضح حاجات وينظف ويعمل، وينشغل عن المسيح بمشغوليات اخرى. هو دخله لكن انشغل عنه. النوع الاولاني دخله لكن تراخى وتكاسل واستهتر بيه. النوع الثاني دخله لكن انشغل عنه بشغل في ايديه وبتوضيبات وبمشغوليات وبالطبيخ وبالكنس وبالمسح. ده بيمثل الانسان اللي بعد ما بيفتح لربنا ويبتدي بداية حلوة مع ربنا في التوبة، يبتدي ينشغل عن الله بمشغوليات الحياة. نوع ثالث بعد ما بيخبط المسيح ويفتح له يدخله فعلا ويقعد معاه، لكن طول ما هو قاعد معاه عمال يبص في الساعة، قاعد متضايق. النوع اللي احنا بنتكلم عنه هو فتح فعلا للمسيح ودخله، لكن قاعد متضايق مع المسيح، عمال يبص في الساعة وعمال يقول اوف امتى هيقوم ويمشي وامتى هيخلص، ويعني ده مش وقته وانا مش فضيله. هو قاعد فعلا معاه وفتح له الباب، لكن متضايق من وجود المسيح. وفي نوع اخر وده اخطر، المسيح يخبط ويقوم ويفتح له فعلا ويدخله البيت، لكن بمجرد ما ان المسيح يدخل عنده يقوم هو خارج وماشي وسايب المسيح. نوع اصعب انه مش عايز يقعد مع المسيح. في بدايات في فتح للباب، لكن للاسف ما كانش فيه عشرة. لكن نشوف ان السيد المسيح بيحدد موقف بالضبط الناس اللي هتقبله، انه مش مجرد انه يفتح، لكن بالاولى اني ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. انسان بيحرص على وجود شركة بينه وبين ربنا. ما يكفيش ان انا افتح، لكن بعد ما افتح ينبغي ان تكون في علاقة، شركة مستمرة بيني وبين ربنا باستمرار. نينوى كانت من النوع اللي فتح في وقت من الاوقات واستجاب لطرقات الله، ولما ربنا خبط طرقات قاسية جدا وطرقات بصوت عالي جدا وقال لليونان روح قل لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة، خطة جامدة جدا، لكن فتحت لربنا، لكن هذا الفتح ما استمرش، هذا الفتح ما دمش. عشان كده من الخطورة ان يظل الانسان بيفتح مجرد فتح لكن ما بيكملش بعد ما بيفتح، مجرد انه بيروح يقدم توبة او اعتراف لكن ما بيبقاش في حياة نمو مستمرة في التوبة دهية. المسيح في المثل اللي قاله في انجيل معلمنا لوقا، طوبى للعبد اللي يجي سيده ويخبط عليه، مش بس يفتح له، لكن بعد ما يفتح له يفعل إرادة سيده، يتكئ سيده ويخدمه، يخش في علاقة معاه، يقعد يأكلوا هما الاثنين مع بعض، أتعشى معه وهو معي. عشان كده خطورة سفر نحوم بالذات بتورينا تلك النوعية اللي في اوقات كتيرة جدا بتنطبق علينا، بانها ان احنا ساعات بنعمل مجرد فتح للمسيح لكن ما بنقدرش نقدم حياة مستمرة مع المسيح، عشرة حقيقية مع المسيح. فالسفر ده هو بيورينا
ليه الناس ما بتستمرش مع المسيح؟ وبعدين بيورينا خطورة عدم الاستمرارية مع المسيح. العجيبة ان كلمة ناحوم نفسها تعني تعزية. كلمة ناحوم يعني عزاء، تعزية. بالرغم ان النبوة كانت شديدة اللهجة على شعب نينوى، لكن في اوقات كتيرة بتبقى اللهجة الشديدة تعزية للنفس اللي بتقدر تنتبه وتصحى لكلام الله الشديد اللهجة وتستجيب فتنجو وتنال رجاء وتنال خلاص. تعزية لشعب يهوذا وشعب اورشليم اللي جيسن حريب وهددهم بالدمار والخراب، لكن حسقية الملك يقوم يصلي ويشفع في الشعب بتاعه امام الله، ويقوم يقدم طلبة وشفاعة من اجل الشعب، فربنا يستجيب ويعطي التعزية. فكلمة ناحوم يعني تعزية، ومنها البلد اللي اتشهرت ويقال انها على اسم ناحوم، البلد اللي موجودة في الجليل اللي اسمها كفر ناحوم، يعني كفر النياح او التعزية او موضع الراحة.